الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصفار في محاضرة بعنوان لماذا يختلف العلماء، الليلة 13 من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عديدة يؤكد القرآن الحكيم على مسألة الوحدة بين المسلمين وأهميتها وضرورتها، ويحذر من التفرقة والخلاف. فهناك آيات تدعو المسلمين إلى الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. في مسار آخر يحذر القرآن الحكيم من مضار ومضاعفات التفرقة والخلاف، فيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ضمن المسارات التي يسلكها القرآن الحكيم في هذا الموضوع يتحدث عن واقع الأمم السابقة وكيف حصلت الخلافات والاختلافات في أوساطها، ويحذر المسلمين أن يحصل لهم ما حصل لمن سبقهم من الأمم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الآية الكريمة التي تشرفنا وتبركنا بتلاوتها في بداية الحديث تأتي ضمن هذا المسار، ضمن مسار الحديث عن التفرقة والخلاف في الأمم السابقة للأمة الإسلامية. عدة آيات في القرآن ضمن هذا المسار تبين لماذا وكيف حدث الاختلاف عند الأمم السابقة، ومن أي وسط بدأ الاختلاف. هذه الآية وآيات أخرى مثيلة لها تتحدث أن الخلاف في الأمم السابقة لم ينشأ من قبل الجهال، ولا من الأوساط الجاهلة، وإنما نشأ الخلاف في الأوساط العالمة بالدين والكتاب. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني مو على أساس الجهل وإنما علم عندهم. والآية تشير وآيات أخرى ضمن هذا السياق أيضا، وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات، هذه آية أخرى بغيا بينهم. وأكثر من آية تؤكد على أن الاختلاف في الأمم السابقة نشأ ضمن الوسط المتبني للدين. ما اختلف الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا يدل على أن الوسط كان للوسط الديني والوسط العلمي. وكأن القرآن الحكيم يريد أن يحذر المسلمين إلى أن منطقة الخلاف العميقة في الأمة تبدأ وتحصل من هذا الوسط ومن هذه الطبقة، من الطبقة المتبنية للدين المتبنية للعلم، كما حصل في الأمم السابقة. هذا التحذير حتى المسلمون يأخذوا درس وعبرة ويكون عندهم يقظة وانتباه حتى لا يحصل لهم ما حصل للأمم السابقة. ولهذا حديثنا في هذه الليلة سيكون حديثا موضوعيا حول الاختلاف في الأوساط الدينية العلمية، يعني اختلاف العلماء، اختلاف الأوساط المتدينة والعلمائية في الأمة. طبعا الاختلاف حينما يحصل في أوساط العلماء أخطر من حصوله في أي وسط آخر من أوساط الأمة، أخطر. لماذا؟ أولا لأنه يشوه سمعة الإسلام. العلماء والوسط الديني هم مظهر الإسلام، مظهر الدين، فإذا شافوهم الناس مختلفين نظرة كثير من الناس عن الدين تصبح مشوهة، لأن الناس عقولهم في عيونهم كما يقال. طبعا الإنسان الواعي الفاهم يفرز بين المسلم وبين الإسلام، بين الواقع وبين المفروض، لكن مو كل الناس عندهم هالمستوى من الوعي والعمق حتى يفرقوا ويخرجوا. هذا أولا. ثانيا يفقد العلماء مصداقيتهم أمام مجموعة وشريحة كبيرة من أبناء الأمة والناس، لأن العلماء أهم رصيد عندهم ثقة الناس بهم ونزاهتهم في نفوس الناس وعيون الناس. إذا صارت علامات استفهام، إذا صارت تساؤلات، إن المصداقية تقل، الثقة تضعف. فإذا حصل اختلاف في الوسط الديني في الوسط العلمائي هذا يؤثر على الثقة وعلى السمعة وعلى مصداقية كل العلماء. ليش؟ لأن كل واحد راح يقلل من قيمة الثاني، كل واحد يقلل من قيمة الثاني، وبالتالي أي جهات خارجية راح تشكك، يمكنها أن تشكك في الجميع. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، الخلاف حينما يكون خلاف سياسي، خلاف اقتصادي مصلحي، هذا يتعالج، يكون ضمن حدود معينة ويتعالج. بس لما يصير خلاف على أساس ديني ومن جهات دينية علمائية، هذا يصبح جرح عميق في جسم الأمة، معالجة تكون أصعب. من هنا فاختلاف الطبقة العلمائية والطبقة المتصدية للدين أخطر
أكثر على الأمة من أي شريحة أخرى. في نفس الوقت إذا كان الإسلام يريد وحدة الأمة، وين المنطقة اللي لازم تبدأ منها الوحدة؟ من هي الجهة التي ينبغي أن تقود وحدة الأمة؟ المفروض أن الجهة اللي تعقد عليها آمال حتى توحد الأمة هم العلماء. العلماء هم لازم الآمال تعقد عليهم حتى هم يوحدوا الأمة، وإلا فمن أين تنطلق وحدة الأمة؟ كيف تتوحد الأمة الإسلامية؟ هل يمكن المراهنة على الحكام؟ حكام الأمة الإسلامية هم يوحدوها ويقودوا الوحدة الإسلامية. أكثر من 50 دولة و50 حكومة في العالم الإسلامي، هل يمكن المراهنة على هالحكومات هي تتوحد وتوحد الأمة الإسلامية وراءها؟ طبعا هالحكومات توجهاتها السياسية مختلفة متباينة، ارتباطاتها ولاءاتها، صعب أن يعول عليها أن هي تقود حالة الوحدة في الأمة. صار إطار سنة 1389 هجرية، 1969 ميلادية، صار أول اجتماع قمة بين زعماء، مجموعة كبيرة من زعماء ورؤساء الدول الإسلامية، على أثر الحريق الذي افتعلته إسرائيل في المسجد الأقصى. ومن ذاك الاجتماع تقرر أن تتشكل منظمة سموها منظمة المؤتمر الإسلامي، يجتمع فيها رؤساء وزعماء وحكام البلاد الإسلامية. وجيد، أحسن من عدمها، وجود هالمؤتمر وجود هالمنظمة أحسن من عدمها، شيء إيجابي. لكن بعد ما صار إطار ساعي اللي تقود الأمة إلى وحدة حقيقية جدية، لا زالت منظمة المؤتمر الإسلامي رغم مضي 27-28 سنة على تأسيسها تقريبا تعاني من نقاط ضعف كثيرة. كمثال على ذلك، سنة 1404 إلى 1405 العام، ميزانية منظمة المؤتمر الإسلامي كانت 7 مليون دولار فقط، ومع ذلك أكثر الدول ما سلمت اللي عليها في هالميزانية، ومناشدات ورسائل، هالدولة تعتذر، هالدولة ما عدنا. في نفس السنة الجامعة العربية كانت ميزانيتها 40 مليون دولار، منظمة الوحدة الأفريقية كانت ميزانيتها 60 مليون دولار، والمنظمة اللي تحوي الدول الإسلامية 7 مليون دولار، وأنا الله من عين السيد يلا تجتمع. الدليل على شنو؟ وما في فلوس يعني عند الحكومة حتى واحدة ما تسلم حصتها؟ ما في جدية. وكثير من القرارات، في دراسة جميلة جدا عن منظمة المؤتمر الإسلامي للدكتور عبد الله الأحسن، طبعت في الرياض سنة 1410 على مطابع الفرزدق التجارية في الرياض، دراسة جميلة تبين العديد من نقاط ضعف منظمة المؤتمر الإسلامي، وكيف أن قرارات ما تمشي، وكيف أن آراء الدول الكبرى إليها تأثير في أوساط المؤتمر، كل دولة تابعة لدولة ثانية تأخذ برأيها، وهذه مجرة في إشارات بل تصريحات. طيب إذن ما يمكن المعول حتى التجمعات الإقليمية بين الحكام؟ مو صار الاتحاد المغاربي، دول المغرب العربي، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، مشكلوا اتحاد واجتماع بين حكوماتهم، لكن هذا الاتحاد اتجمد او تفلش. مو صدام سوى مجلس التعاون العربي؟ العراق ومصر واليمن والاردن، كل دولة من بضعة من مكان وشكل مجلس التعاون العربي، وتالي تفلش هذا المجلس، شافوا ان صدام مسوي لنا غطاء لجريمته النكرة التي يريد ارتكابها. وهكذا كثير من الأطر الحمد لله مجلس التعاون الخليجي كإطار لا يزال موجود، بس بعد أيضا يعاني من المشاكل اللي إن شاء الله يتجاوزها ويصير مجلس تعاون لمصلحة الشعوب إن شاء الله. إذن فلا يمكن المعول على أن وحدة الأمة تنطلق من الحكام، حكام أوضاع متفاوتة ومختلفة وليسوا كلهم ضمن مستوى واحد موحد. إذن من أين تنطلق وحدة الأمة؟ من الجمهور، جمهور مغلوب على أمره محكوم، لابد من جهة في الأمة مؤثرة رائدة تتبنى وحدة الأمة وتقود وحدة الأمة. هذه الجهة المفروض هم العلماء، علماء الدين. ليش؟ لأن علماء الدين أولا هم الأعرف بمكانة الوحدة من الناحية الشرعية، يعرفوا شقد الدين مؤكد على الوحدة وشقد الدين يدعو إلى الوحدة وشنه موقعية الوحدة في الإسلام. هذا أولا. ثانيا يفترض أنهم الأحرص على مصلحة الإسلام والأمة، وثالثا أيضا لأنهم الأنزه عن الارتباط بالمصالح اللي تسبب الخلاف والتفرقة. التفرقة عادة يصير من ارتباطات مشبوهة، تصير من مصالح. المفروض أن العلماء كما هم في نفوس أبناء الأمة مقدسون أتقياء ورعون، فهو الأنزح في الأمة فيفترض أن الوحدة تكون منهم. أرد إلى ذلك أن لهم تأثير على الأمة، العلماء إذا علماء الأمة كلهم اتفقوا هذا يؤثر على جمهور الأمة أكثر من تأثير أي حاكم من الحكام. ما يقدر الحاكم يعبئ الجمهور كما يستطيع العالم وكما يستطيع تأثير العالم. إذا فالوحدة في هذه الأمة يفترض أن تنطلق من علمائها، وعلماء الدين ينبغي أن يقودوا وحدة الأمة، ولا يحصل فيهم ما حصل في علماء الأمم السابقة اللي فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح كما يحذرنا القرآن الحكيم. هذا هو المفترض، لكن مع الأسف الواقع ليس ضمن هذا المفترض، بل في مساحة ومسافة كبيرة بين هذا المفروض وبين الواقع الموجود. شوف في اختلافات كثيرة بين علماء الأمة، يمكننا أن نرصد هذه الخلافات ضمن الدوائر التالية. أولا دائرة الخلاف المذهبي، صارت مذاهب في الأمة الإسلامية لأسباب وعوامل إحنا الآن مو بصدد ذكرها والبحث عنها، عمل المذاهب مذاهب متعددة. أهل السنة عندهم مذاهبهم الأربعة، الشيعة الشيعة أيضا مو مذهب واحد، الزيدية يعتبر من الشيعة، الإسماعيلية يعتبر من الشيعة حسب الإصطلاح حسب التصنيف الإصطلاحي، الخوارج هم عندهم عدة مذاهب. بالتالي علماء المسلمين صنفوا ضمن مذاهب. لو كانت المسألة مجرد خلاف مذهب في الرأي هذا ما في مشكلة، القرآن ما يدين الخلاف العلم، القرآن يدين الخلاف اللي يصير باغيا بينهم. أما الخلاف بسبب عدم وضوح حقيقة من الحقائق لشخص ووضوحها للشخص الآخر هذا مو مدان. لكن مع الأسف الخلاف المذهبي تحصل على أثر مشاكل، وأشرنا إلى ما يحصل مثلا في باكستان. السنة يسوي لهم جيش، جيش الصحابة مو السنة كلهم، يعني المتطرفون المتعصبون جيش الصحابة، وبعض الجماعة كرد فعل مقاومة يسوي لهم جيش محمد، وجيش محمد يضرب في جيش أصحاب محمد، وجيش أصحاب محمد يضرب في جيش محمد. ما زال يعني مسخرة مؤلمة، شيء مؤلم. وكما قلنا 70 شخصية في سنة واحدة انقتلوا في السنة الماضية، 70 شخصية. والاغتيالات ما تستهدف الأفراد العاديين، تستهدف الشخصيات. بالتالي 70 شخصية من المسلمين قتلت في بلد واحد بسبب الخلاف المذهبي. فإذا في دائرة الخلاف المذهبي. الدائرة الثانية اختلاف المدارس ضمن المذهب الواحد. هل علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية متفقين فيما بينهم؟ لا، ضمن دائرة كل مذهب من المذاهب هم في مدارس متعددة ومختلفة. تلقاكم في الجرائد في اليوم الثامن من المحرم، نشرت الجرائد ووكالات الأنباء عن ما حصل في جمهورية داغستان جنوب روسيا. هالسنة 8 محرم هذا، جمهورية داغستان جنوب روسيا، هناك تنتشر الطرق الصوفية، مسلمون ضمن الطرق الصوفية، والصوفيين لهم طقوسهم ولهم شعائرهم ولهم توجهاتهم، صاير ايضا توجه سلفي في تلك المناطق، ويبدو توجه جديد يعني ما كان من الماضي. معارك صارت شارك فيها من جهة الصوفيين 1000 شخص، ومن جهة السلفيين اكثر من 600 شخص، وقتل وقعوا وجرحى وقعوا ورهائن، واكثر من 200 مفقود ما يعلم اثره، مع ان الصوفية والسلفية كلاهما من اهل السنة، يعني مو اختلاف مذهب من مذهب الى مذهب، كلهم اهل السنة. وعلى شنه الاختلاف؟ مو على امتلاك القدرة النووية، ولا على تصنيع صواريخ اطجار، ولا على دفن جنازة، مراسم دفن شلون يدفنها الجنازة؟ هذا موتة اللي كانوا يشيعوا تباشرت عليهم، صارت المعركة الكبيرة بيناتهم على دفن جنازة ضمن مذهب واحد. وحتى في أوساط الشيعة هم تصير خلافات ضمن الشيعة، اللي صار في لبنان واللي صار في مناطق متعددة من المجتمعات الشيعية داخل المذهب الشيعي ايضا في مدارس مختلفة ومتعددة، فيحصل خلاف وانشقاق ونزاع بين العلماء في بعض الاحيان. الدائرة الثالثة ايضا ضمن دائرة الانتماءات الاجتماعية والفئوية، لانه المجتمعات بدأت تتشكل، تصير فيها توجهات وتحزبات، هذا ضمنها التوجه، هذا ضمنها التوجه، هذا ضمنها الفئة، هذا ضمنها الفئة، ضمن المذهب الواحد، وفي بعض الأحيان ضمن المدرسة الواحد، ما مختلفين على شيء فكري، ما مختلفين على شيء فقهي، لكن مع ذلك انتماءات اجتماعية مختلفة، دول جماعة فلان ودول جماعة فلتان، إما ينسبوا إلى مرجع ودول إلى مرجع، دول إلى حزب ودول إلى حزب، دول إلى مؤسسة ودول إلى مؤسسة، وهلم جرى. وتنشأ أيضا نزاعات ومشاكل ضمن هذه الدائرة. إذا ضمن هالدوائر الثلاث تصير خلافات، لماذا تحصل هذه الخلافات؟ ليش تصير خلافات بين العلماء مع أنهم يعرفون قيمة الوحدة وأهمية الوحدة، ويعرفوا مسؤوليتهم أمام الله وأمام الأمة في هذا الجانب؟ في الواقع هناك 3 أسباب. السبب الأول وهو سبب مشروع، هناك اختلاف علمي حول اختلاف رأي، يعني هذا العالم عند رأي، هذا العالم عند رأي، مثل الاختلاف بين المذاهب، هذا نفهم على أنه اختلاف علمي، دول عندهم نظرية، دول عندهم رأي، دول عندهم منحة، دول عندهم منحة آخر. أو اختلاف المدارس الفكرية، أيضا هذا شيء مشروع، هذا عند رأي وهذا عند رأي. إذا كانت المسألة في حدود اختلاف الرأي هذا مشروع، وهذا في كل الشرائح. الآن الطب في العالم، هل هناك مدرسة طبية واحدة؟ هل كل الأطباء في العالم يتفقوا على نظريات موحدة؟ لا، الأطباء يختلفوا في نظرياتهم، المهندسون يختلفوا في نظرياتهم، رجال الأعمال يختلفوا في نظرياتهم، السياسيون يختلفوا في نظرياتهم، العلماء أيضا ما دام الله تعالى منحهم عقول، وكل واحد مختار عند إرادته وعند عقله، قد يختلفون في الرأي، إما لأن هذا يوصل نص مواصل للثاني، وإما هذا يفهم النص بطريقة غير اللي يفهمها الثاني، وهذا خلاف مشروع. الخلاف في الاجتهادات، الخلاف في الآراء مشروع، وليس هناك مشكلة. وما دام الإسلام فتح باب الاجتهاد فلازم يكون يقبل النتائج، ما دام باب الاجتهاد مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح. المجتهد اذا اجتهد فأصاب فله اجران، واذا اخطأ فله اجر. اذا اخطأ يعني هو استنتج كل جهد وحقا عليه فمو قاطب، فله اجر، اجر جهده وعمله والبذل اللي بذل من حياته ومن فكره. ما دام الاسلام قد قبل بفتح باب الاجتهاد لازم يقبل بالنتائج، والا اذا ما يريد يصير اختلاف لازم يغلق باب الاجتهاد، خلاص ما في مجال للاجتهاد. ما دام في مجال للاجتهاد اذا في مجال للاختلاف في الراي، هذا نتيجه طبيعيه. هذا السبب الاول وهو سبب مشروع ما في اشكال، لكن بشرط ان لا يتطور الى مشاكل والى خلافات اجتماعيه. انت عندك راي تعمل برايك، وهذا عنده راي يعمل برايك، بس اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. يعني مو اذا اختلفنا في الراي مذهبيا او فكريا او مرجعيا يعني نتشابك مع بعض، يعني هذا ما الى مبرر. هذا السبب الاول. السبب الثاني اختلاف المواقف السياسيه. بعض الاحيان يصير وضع سياسي في مجتمع في بلد، يصير اختلاف، جماعه من العلماء يصير رايهم كذا، جماعه من العلماء يصير رايهم كذا، فيصير اختلاف في الموقف السياسي. الاختلاف في الموقف السياسي اما بسبب الاختلاف في النظريه، هذا عنده نظريه وهذا عنده نظريه، واما بسبب الاختلاف في التشخيص انه هل الظرف يتناسب مع هذا الموقف او الظرف يتناسب مع موقف اخر، هذا عند تشخيصه وهذا عند تشخيصه. هذا ايضا الاختلاف ايضا مشروع ومقبول، لكن بشرط ايضا ان ما يتحول عن مساره الطبيعي، لان كل واحد يعني بتكليف اللي هو يشخصه. اما اذا تحول عن مساره الطبيعي صارت نزاعات وشقاقات، لا هذا بعد تحول عن مساره الطبيعي. وحصل كثير في مجتمعاتنا الشيعية والإسلامية بشكل عام، ولعل من أبرز ما ينقل في هذا الإطار ما حصل بين علمائنا في العراق وإيران أيام المشروطة والمستبدة. إذا بعضكم سامعين عن هالموضوع أو يتذكرون عايشينه، المشروطة والمستبدة يعني شنو؟ طرحوا بعض العلماء في إيران ان الشاه اللي يحكم ايران هل يحكم هالشكل بكيفه هو يقرر، ولا لازم دستور، لازم مجلس شورى. جماعة من العلماء والفقهاء صار رايهم انه هذا الشاه ما يحكم على كيفه، لازم دستور للبلد ومجلس شورى هو ينظر في سير الامور ويتخذ التشريعات، فسموهم المشروطة، يعني يشترطون لإدارة الحكم ولبقاء المملكة الإيرانية آنذاك أنه يكون في دستور ويكون في مجلس شورى. جماعة من العلماء خالفوا قالوا لا، الدستور هذا بدعة جايبينها الغرب، ومجلس الشورى هذا بدعة جايبين الغرب، والتشريعات الإسلامية ما تؤخذ عبر البرلمان وما تؤخذ عبر الأصوات والتصويت. جماعة من العلماء عرفوا قال هذا بدعة، فسموهم المستبد. فصارت معركة، ومو بس في إيران، في النجف المرحوم الملا كاظم الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية المشهور، هذا كان يقود جبهة المشروطة، كان من رأيه أنه لازم دستور ولازم مجلس شورى. في المقابل المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله على صاحب العروة الوثقى، هذا ما كان مع المشروطة، كان مع المستبد، ما كان من رأيه الدستور ومجلس الشورى. طيب رأيه صار خلاف، انقسم المجتمع. يقول الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق، حتى الجهال الصغار لان شكلوا فريق للعب الكورة مثلا ينقسموا الى قسمين، مشروطة ومستبدة، صاروا فريقين. صار خلاف في كل المجتمع على هالأساس، وكان الواحد يخاف على نفسه، حتى قال الشاعر إلى أين يمضي من يروم معيشة ومن ناس إلا مستبد ومشروط ونروح. يقول واحد عادي مسكين راح للحلاق يحلق، كشف راسه والحلاق عنده موس وقاعد يحلق، أثناء حلاقة سأله قال أنت مع المشروط ولا مع المستبد؟ وهو على الكرسي وهذا يحلقه والموس بايده، خاف يقول له مع المشروطة يطلع هو مع المستبدة وبالعكس يروح فيها ضحية. قال له انا نعم عائلتي سليمان قال انا عندي مرة وعندي اطفال وما لي شغل لا في المشروطة ولا في المستبدة، انا مع عائلتي احلقني وخذ فلوسك وتوكل على الله. والشعر شقد تراث اقوى المستبدون قد تاهوا بغيهم، هذا ما المشروط يقول فيهم، المستبدون قد تاهوا بغيهم لم يجعل الله في ابصارهم نورا. وما شاء الله من الاشعار من الطرف الثاني ايضا ضد الطرف الاول. فهكذا حصل الخلاف بسبب الاختلاف في الموقف السياسي، هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من الخلافات اللي تصير اسباب شخصية وفئوية. خاف يقول له مع المشروطة يطلع هو مع المستبدة وبالعكس يروح فيها ضحية. قال له انا مع عائلتي سليمان قال انا عندي مرة وعندي اطفال وما لي شغل لا في المشروطة ولا في المستبدة، انا مع عائلتي احلقني وخذ فلوسك وتوكل على الله. والشعر شقد تراث اقوى المستبدون قد تاهوا بغيهم، هذا ما المشروط يقول فيهم، المستبدون قد تاهوا بغيهم لم يجعل الله في ابصارهم نورا. وما شاء الله من الاشعار من الطرف الثاني ايضا ضد الطرف الاول. فهكذا حصل الخلاف بسبب الاختلاف في الموقف السياسي، هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من الخلافات اللي تصير اسباب شخصية وفئوية. صحيح العالم الى مكانته والى قداسته، لكن ما في احد يعتقد بعصمة العالم، العالم معصوم، العالم مو معصوم، العالم بشر، في بعض الاحيان قد تسيطر عليه الاغراض الشخصية، في بعض الاحيان قد تسيطر عليه النوازع الذاتية، يصير له ما يصير، يصير هذا من قديم التاريخ. مو كل عالم يعني هو يستطيع ان يصل الى درجة العدالة الكاملة. ما علينا من الاختلاف في الرأي وما علينا من الاختلاف في الموقف في بعض الاحيان، لا، كما يقول القرآن الحكيم بغيا بينهم، يعني حالة بغي، حالة نوازع ذاتية وشيطانية تصير في نفس الانسان. ولذلك وردت الاحاديث الكثيرة حول العالم وأن العالم يشترط فيها أن يكون بعيد عن تأثير الأهواء وعن تأثير الشيطان وعن تأثير الانحراف، وأن المجتمع عليه أن يكون حذر ويقظ أيضا، وإلا شرح القاضي ما كان عالم. لا، إبليس نفسه، إبليس مو عالم، إبليس كان عالم أيضا. فإذا تصير بعض الأحيان نوازع ذاتية وشخصية تسبب الخلافات، تسبب المشاكل والخلافات. وفي بعض الاحيان مو العالم نفسه وانما المرتبطون به، كل عالم عنده حاشية، عنده جماعة مرتبطين به، وهالجماعة يصيروا ضد جماعة ذاك العالم وجماعة ذاك العالم يصيروا ضد جماعة هذا العالم. لعله في بعض الاحيان بين العالمين ماكو مشكلة، لكن بين الحواشي يصير مشاكل، بين الناس المستفيدين، بين الناس المصلحيين، بين الناس الانتهازيين المزايدين، وتصير مشاكل من هالطرف وذاك الطرف. في بعض الاحيان الاعداء ايضا يتدخلوا، لانه خاصة في هذه العصور تسلطت الاضواء على اوضاع الحوزات العلمية واوضاع المراجع واوضاع العلماء، ومن الطرق اللي من الطبيعي ان يسلكها الاعداء ان يثيروا الفتن الداخلية في هالاوساط، وهذا امر وارد وممكن. ايام الانتفاضة الشعبانية اللي صارت في العراق في اعقاب تحرير الكويت، اللي كتبوا عن الانتفاضة يذكروا كيف استطاع النظام العراقي ان يسيطر على الاوضاع وان يحمد الانتفاضة. من الاسباب كان عند ناس معممين بمظاهر دينية مرتبطين به، استفاد منهم كثيرا، واستطاع عبرهم ان يقمع وان يخرب وان يفسد كثير من الخطط والبرامج. وهذا امر واضح، وهذا من القديم، حتى الدول الكبرى ايضا كانت تسوي مثل هذا الشيء. ينقل في حياة المرحوم المقدس الشيخ عبد الله بن معتوق رحمة الله عليه انه في السفينة اللي اقلت من العراق الى البحرين اجينا واحد قاعد اياه وتحدث اياه بلسان طلق صافحة وتحدث اياه بريطان انجليزي وصار يسولف وياه وياخذ يعطي وياه. الشيخ تعجب قال له انت من وين؟ قال له بريطاني. تعرف عربي؟ قال له الله تقول لي اعرف عربي، انا مو حاضر وياك الدرس الفلاني، انا مو مجتمع وياك عند المجتهد الفلاني، انا مو حاضر بحث الخارج مال فلان. قال شلون؟ قال له انا فلان. تبين واذا هو مستشرق بريطاني داسين في الحوزة العلمية لفترة طويلة حتى يطلع على الاوضاع ويشوف يرفع تقارير له، هذا امر طبيعي. هتيسووه؟ طيب هؤلاء المندسون او هؤلاء المرتبطون طبيعي اجهزة المخابرات مو في صالح حكم الحالة الدينية في اي مجتمع من المجتمعات، شيء وحدة بين ابناء الدين وابناء المذهب، لذلك يحاولوا بمختلف الطرق ان هم يسووا فتن، يسووا فتنة الصوب ينسبوها الى ذاك الصوب، وسووا فتنة ذاك الصوب ينسبوها الى الصوب، ويثيروا العداءات ويثيروا الاتهامات ويثيروا الاشاعات حتى الناس يضربوا بعضهم بعض ظلات يقعدوا مستانسين يضحكوا علينا. هذا اللي يريدوا ضمن سياسة صرف تصد، هكذا يريدون بالمسلمين وبالمؤمنين. هذه ثلاثة أسباب أتينا على ذكرها سريعا، اختصرنا في الشواهد والأمثلة حتى لا يضايقنا الوقت. ما هو المطلوب تجاه هذا الواقع؟ ما هو المطلوب في الواقع؟ لابد من وجود رأي عام عند المسلمين ورأي عام عند المؤمنين حول هذه المشكلة. ليش هالمشكلة؟ شنو أسبابها؟ كيف تحل؟ كيف تعالج؟ كثير من الأحيان احنا نتحدث عن المشاكل عن الأمراض بس ما نوصل إلى مرحلة تقديم الوصفات، كيف العلاج؟ كيف الحل؟ لذلك ينبغي أن يكون التفكير جادا في جميع الأوصاف. بعض الناس يقول هذا مو شغلنا، العلماء هم خلهم يفكروا ويحلوا مشاكلهم. لا، الرأي العام إلى أثر، الجمهور إلى دور، وعي المجتمع إلى دور، لازم يصير رأي عام عند الجمهور وعند الناس يدفع باتجاه وحدة العلماء وتعاون العلماء. يمكن تقديم بعض الملاحظات او المقترحات مو شيء نهائي لإثارة الذهن حتى كل واحد يفكر، وكلنا نفكر، المؤمنين في كل مكان يفكروا حتى نصل الى صيغة، حتى نصل الى حالة معينة. اولا ينبغي فتح باب الحوار والانفتاح. الحواجز والاسوار اللي مخلينها احنا كمسلمين بين بعضنا البعض كما تحدثنا في ليالي سابقة، العالم الشيعي ما يجتمع مع العالم السني، يعيشوا في منطقة واحدة ويواجهوا مشاكل موحدة، والمفروض انهم مهتمين بامر المجتمع، وفي بعض الاحيان ما في مسافة بين مكان هذا العالم السني ومكان هذا العالم الشيعي، ليش ما يلتقوا؟ ليش ما يجتمعوا؟ ما الذي يمنع العلماء من مذاهبهم المختلفة يلتقوا ويجتمعوا؟ طبعا في تجربة طيبة لا بد من الإشادة بها، وهي تجربة مجمع الفقه الإسلامي اللي هو منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي يجمع علماء المسلمين من مختلف البلدان، كل البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عندها مندوبين من كل البلدان، من إيران، من تركيا، من مصر، من العراق، من لبنان، من كل البلدان. يجتمع العلماء ضمن مواعيد متفق عليها مقررة، ويبحث مواضيع دينية وعلمية لتحصيل وتحقيق رأي الشرع فيها، واصدروا مجلة، عدة مجلدات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي تباع هنا في المكتبات أكثر من 24 مجلد، وهي غنية ببحوثها ودراساتها من مختلف المذاهب ومن مختلف البلدان. هذه تجربة لطيفة ينبغي أن تطور، أن تتكرر، أن تتوسع، أن تصير على مستوى المناطق، أن تصير في مختلف المجالات. ندوات التقريب بين المذاهب اللي صارت اخيرا في المغرب في الرباط انعقدت ندوتان في سنتين متتاليتين، ندوة التقريب بين المذاهب الاسلامية، شارك علماء من مختلف البلدان والمذاهب الاسلامية. شجد يرتاح المسلم لما يشوف العلماء مجتمعين في مكان واحد، تفر القلوب، ترتفع المعنويات، يبتهج الناس حينما يروا علماءهم من مختلف المذاهب مجتمعون في مكان واحد، مجتمعين في مكان واحد وعلى طاولة واحدة. فلازم يصير تلاقي، يصير حوار بين المذاهب وضمن المذهب الواحد، علماء من مذهب واحد. ليش ما يلتقوا مع بعضهم بعض؟ ليش ما يتحاوروا؟ ليش ما يتعاونوا؟ لماذا هذه الحواجز؟ لماذا هذه الأحاجيش؟ في بعض الحوزات العلمية كان معروف مثل يتداول انه لا يجمع العلماء الا الموت، اذا مات عالم كبير وصارت لفاتحة يجوا يصطفوا في فاتحة فيجتمعوا خلال الفاتحة. هذا هو مو الاجتماع المطلوب. الاجتماع المطلوب هو الاجتماع اللي يصير لبحث القضايا ولبحث الامور ولتقريب النفوس حتى النفوس تتقارب مع بعضها البعض. المفروض ان يصير لقاءات وحوارات. مهما انا اعتقد في العالم الاخر خلينا نسمع وش اعتقد فيه. احد احتمالين، اما انه مخطئ او انه منحرف، اما ما يدري عن الحقيقة العالم اللي يخالفني، واما لا يدري عن الحقيقة وعاند. فالصورة الاولى لازم اجتمع وياه حتى ارشده اوضح له الحقيقة. فالصورة الثانية لازم اجتمع وياه حتى انصحه واخفف من الحرافة. اما انه ما اجتمع معه، ليش ما تجتمع معه؟ لانه كذا وكذا، ما كذا وكذا، اقعد وياه يمكن اجتماعك وياه يفيد، يقلل من اخطائه، يقلل من انحرافه. وين التناصح بين المسلمين؟ وين الدين النصيحة؟ وين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ فلازم يصير تلاقي وانفتاح بين العلماء على اختلاف مذاهبهم ضمن المذهب الواحد، على اختلاف مدارسهم الفكرية او على اختلاف توجهاتهم الفئوية، جماعة هالمرجع وجماعة ذاك المرجع وجماعة هالاتجاه وجماعة ذاك الاتجاه، يعيشوا في بلد واحد ويواجهوا مشاكل مشتركة ويواجهوا تحديات مشتركة، كيف لا يجتمعون؟ كيف لا يجلسون مع بعضهم البعض؟ هذا اولا. ثانيا، يجب ان تكون هناك اطر. ما يمكن احنا نمشي على نفس الطريقة السابقة اللي مشينا عليها طوال السنوات الماضية. المسيحيين رتبوا لهم طريقة لإدارة شؤونهم الدينية، اخواننا اهل السنة في اكثر من بلد رتبوا لهم طريقة لإدارة امورهم الدينية. احنا ايضا لازم نرتب لنا صيغة من الصيغ. بين مراجعنا لازم تكون صيغة معينة، مجلس للتشاور بين المراجع، للتشاور بين الفقهاء. اذا المراجع ما يقدروا هم يوصلوا الى بعضهم بعض، كل واحد ممثل عنه، ممثلين على المراجع، يصير مجلس لممثلي المراجع يجتمعون مع بعضهم البعض. وهذا كم يسر القلوب والنفوس. وحتى على مستوى المناطق والاقاليم، اذا كان في عدة توجهات عدة مراجع خليجتمعوا، عالم من جماعة هالمرجع، عالم بارز من جماعة هالمرجع، من جماعة هالمرجع، يقعدوا مع بعض يتداولوا الرأي، يتعاونوا، يتناقشوا، يتحاوروا. هذا هو الأقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وصارت عندنا تجارب رائعة، ينقلون أنه في الربع الأول من القرن الثالث عشر هجرية، يعني 1200 وشوي، صارت تجربة رائعة في النجف الأشرف. مجموعة من الفقهاء المراجع اتفقوا على ان يتقاسموا الادوار بينهم. واحد منهم كان الشيخ جعفر كاشف الغطس رحمة الله عليه. هذا قالوا له انت المرجع، انت مسؤول شؤون التقليد والفتوى. طيب، عالم ثاني اسمه سيد محمد مهدي الطباطبائي، هذا اعطي منصب التدريس، انت المدرس الاعلى في الحوزة العلمية. عالم ثالث الشيخ حسين النجف رحمة الله عليه، هذا أعطي الإمامة صلاة الجماعة في الحرم، في حرم الإمام علي، في مشهد الإمام علي عليه السلام أو في أي مسجد، بس هذا يصلي، وكل المراجع ومقلديهم يصلوا وراء إمام واحد. وعالم اسمه الشيخ شريف محيي الدين، هذا أعطوه تخصص القضاء وفض الخصومات، فأربعة مراجع اتقاسموا الأدوار بينهم وكل واحد أخذ مسؤولية من المسؤوليات. مو حلوة الحالة؟ رائعة. لكن هذه التجربة مع الأسف لم تتكرر لا بشكلها ولا بأشكال مختلفة. الله يرحم الشهيد الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه، هذا مفكر مخلص واعي، وكتاباته بالفعل تحمل الوعي والتوجيه للمجتمع. هذا عنده أيضا طرح المجلس الفقهي، أنه العلماء لازم يكون عندهم مجلس فقهي ولازم تصير تخصصات، وما عاد العصر الآن يتناسب مع الاجتهاد الفردي. وش يقدر فقيه واحد يجتهد في آلاف المسائل؟ مسائل الفقه عندنا وصلت إلى 500,000 مسألة، 500,000 مسألة فقهية. وين يقدر هذا في كل هالمسائل يجتهد ويعطي رأي فيها ويكون الرأي الأصوب والأقرب؟ لكن إذا صار مجلس فقهي وصار تخصصات وصار تعاون علمي، حتى الرأي الديني يتبلور أكثر، المستوى العلمي يتبلور أكثر، بالإضافة إلى انعكاسه على وحدة الأمة وعلى وحدة المجتمع. هذا الشيء الثاني، وهذا في كل المستويات. أرض المناطق لازم يدعى له، في كل منطقة لازم يصير رأي عام. ليش علماء ما يجتمعوا؟ ولازم يصير مطالبة للعلماء بالاجتماع. إذا أنا طالبت وإنت طالب والثالث طالب والرابع طالب، رأي عام يصير. إذا جيل معين ما استجاب لهالدعوة، الجيل اللي بعده يستجيب لهذه الدعوة. أما النقطة الثالثة، وطولنا عليكم شوية لأن هالليالي لازم نختصر، دور الجمهور في عدم الانجرار في فتن الخلافات. الجمهور الواعي لازم ما ينجر الى الخلافات، وانما يكون موقف مضاد للخلافات. بينما الجمهور غير الواعي ينقسموا، ناس يصيروا مع هالعالم ضدك وناس يصيروا مع هذا ضدك. اذا انا صرت هالصوب وانت صرت ذاك الصوب، كرسنا حالة الخلاف. تعال خل نرفض هذا التصنيف، خل كل واحد يعتبر نفسه أنه مع الجميع ويستفيد من الجميع. في رواية تنقل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تأخذوا رأي الفقهاء في بعضهم البعض فإنما هم يتغايرون. وجايب مثل كما تتغير، بس أنا ما أجيب مثلا، موجود في منية المريد للشهيد الثاني صفحة 323، يقول يتغيرون كما يتغير كذا، بس انا ما اجيب المثل. احنا ايش علينا؟ احنا نستفيد، اي عالم يفيدنا نستفيد منه، اي عالم ينفعنا ننتفع منه. مو ضروري انا اذا اصير مع هالعالم اترك ذاك العالم. ويمكن ذكرت لكم مرة في احد المجالس، ما ادري، انه احد المؤمنين على بساطته يصلي جماعة مع عالم واحد، فكان مسافر مكان ثاني. قلنا له: ليش ما تجي تصلي جماعة؟ قال: يصير المرأة تاخذ رجلين. شلون يعني؟ خلي يتصور اذا يصلي وراء عالم، بعد خلاص ما يصير يصلي وراء عالم ثاني، خلاص مات هالعالم ومرض هالعالم غاب هالعالم، شيء هذا هو الصلاة ما تقبل الا خلف هذا، غير ما تقبل الصلاة. هذا خطأ. إنسان لازم يستفيد من كل العلماء، ينتفع من كل المراجع، ينتفع من كل الخطباء. الجمهور لازم يرفض حالة التصنيف والتحزب. أما إذا الجمهور استجاب لهذه الحالة، صار جماعة فلان وجماعة فلتان وجماعة كذا وجماعة كذا، تتكرس حالة التفرقة وحالة الخلاف. فالجمهور مطالب بدور. حتى لو العالم مثلا، لو أنا لا سمح الله حاولت أن أطرح كلام ضد العالم الآخر، الجمهور لازم ما يقبل مني، الناس لازم ما يقبلوا مني. ليش؟ لأن العالم ملزم بالدين، ما يقدر يغير الدين. أنت إذا دخلت على عالم من العلماء، لا سمح الله، هذا كمثال طبعا، إذا دخلت على عالم وشفت مثلا يسمع أغاني مثلا، يعني شو يصير رأيك؟ تقول صارت الأغاني حلال وتقول الشيخ غلطان؟ تقول الشيخ غلطان. دخلت على عالم شفته مثلا يشرب شراب محرم، يصير الشراب المحرم حلال؟ لو تقول الشيخ غلطان. شو غلطان؟ لما تدخل على عالم هو يستغيب واحد ثاني، يعبر ضد واحد ثاني، هذا ليش يصير حلال؟ هذا ما لازم نقول الشيخ غلطان. مثل ما إذا الشيخ سمع أغاني غلطان، الشيخ إذا استغاب ايضا غلطة. الشيخ اذا عبر ضد الاخرين ايضا غلطة. فلازم ما تقبل منه. فلازم يصير رأي عام في المجتمع ضد حالة التحزب والخلاف والتفرقة حتى يوضع حد لهذه الحالة. وإلا فسيكون الأمر مثل تجربة الأمم السابقة التي يحذرنا القرآن الحكيم منها. والحمد لله طوال تاريخ الإسلام والمسلمين صح كان هناك علماء انحرفوا وسلكوا الطريق الخطأ، لكن الحالة العامة كانت هي حالة وجود فئة صالحة مصلحة من العلماء طوال تاريخ الأمة. وتقابل هالفئة أولئك العلماء المنحرفون الفاسدون الذين كانوا يمعنون في تمزيق الأمة وتشتيتها، مثل ما كان شريح القاضي الذي استعان به الأمويون لاستصدار فتوى ضد ريحانة رسول الله، ضد سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وحصل ما حصل في كربلاء بمباركة من هؤلاء أدعياء الدين وأدعياء العلم الذين قتلوا الحسين يوم عاشوراء. ما كانوا كلهم جهال، كان فيهم من يعرفون وكانوا يصلوا، كانوا متدينين ومتعبدين، يصلوا جماعة أيضا. هم إمام الحسين عنده صلاة جماعة وهم عندهم صلاة جماعة، بل في بعض الأحيان كانوا يستعملوا شعارات دينية تعبوية. أو ما قال عمر بن سعد: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، شعار ديني يستعمل. إذا الإنسان المؤمن لازم الشعار ما يضلله. شوف حقيقة الموقف، شوف جوهر الموقف، لا يستخدم شعار. طالما كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل. ما عليك من الشعار اللي أنا أرفعها أو غيري يرفعها، ادرس حقيقة الموقف، شوف جوهر القضية شنو، لا تخدعك الشعارات البراقة. وإلا فالشعارات استغلت حتى ضد أهل البيت وضد أهل رسول الله. لم يكتفوا بقتل الإمام الحسين عليه السلام، طبعا الليلة ليلة 13، وعادة ما يكون الحديث حول مواراة جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وهي طبعا نهاية المجلس في هذا العام. نسأل الله لنا ولكم جميعا الأجر والمثوبة. اللهم تقبل منا هذا القليل في سبيلك وفي سبيل أهل بيت نبيك. وطبعا لا يفوتني أن أشكركم جميعا على حضوركم وعلى إصغائكم وعلى تفاعلكم، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم، وأعتذر إذا قدر خلل أو تقصير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم في أمثال هذه المناسبات إن شاء الله في خير وضع وأفضل حال إن شاء الله. إذن 13 دفن الإمام الحسين. هو الإمام الحسين متى قتل؟ قتل في اليوم العاشر. في اليوم العاشر، كيف قتل في اليوم العاشر ويدفن في اليوم 13؟ ابن سعد أمر بأن تدفن جثث قتلى جيشه، ويترك جسد الحسين وأجساد أهل بيته وأصحابه صرعى على البوغاء. وبعد هل تركوا تلك الأجساد سليمة؟ لا، اجى أمر من ابن زياد: إذا قتلتم الحسين فأوطئوا الخيل صدره وظهره. وبالفعل عشرة من شجعانهم من طغاتهم من عتاتهم ركبوا على خيولهم وداسوا على جسد الإمام الحسين. صارت الخيل تقبل وتجبر حتى ألصقوا الجسد الشريف بالأرض، وما تركوا الجثث أيضا هكذا، وإنما أمر ابن سعد بأن تقطع الرؤوس من على الأجساد وتتقاسمها القبائل. وفعلا قطعوا الرؤوس، وكل قبيلة أخذت لها حصتها من تلك الرؤوس، وساروا بها نحو الكوفة في اليوم الثالث عشر جماعة من بني أسد كانوا قريبا من أرض المعركة. لما الجيوش انسحبت جاءوا إلى ماء الفرات يستقون. في البداية نساؤهم جئنا، فهالهن ما رأينا أجساد مبعثرة على الأرض وموزعة ومقطعة. تهيبنا الموقف، رجعنا إلى رجالهن وهن يتباكين ويتصايحن، هل اعتدى عليكن أحد؟ هل أصابكن سوء؟ فقلنا النساء قوموا معنا وانظروا ماذا حصل وماذا جرى. إجوا الرجال رأوا تلك الجنائز، تلك الجثث تشع منها الأنوار الإلهية وتنبعث منها الروائح الطيبة العطرة. حينئذ علموا وتأكدوا أنها جثث الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام. صمموا على مواراة تلك الجثث ودفنها، لكن أيضا على خوف، يخافوا أحد يجي من جماعة ابن زياد ويشوفهم. بينما هم كذلك وإذا بشاب مريض عليل قد أقبل إليهم من جهة الكوفة، تعلوه الكآبة والحزن، وقف عليهم ما تفعلون هنا؟ خافوا ما يدروا يمكن من قوم ابن زياد. قالوا جئنا لنتفرج على هذه الجثث. فازداد ألم الإمام، قال لا تخافوا أخبروني أنا علي بن الحسين. قالوا جئنا لمواراة هذه الجثث الطاهرة. صاروا يعزونه، عظم الله لك الأجر يا زين العابدين. صار الإمام الحسين عليه الإمام علي بن الحسين يخطط لدفن والده والشهداء، هو الذي حدد قبورهم. إجا يريد يجمع جسد أبيه الحسين، رأى جسد أبيه موزعا مقطع، كلما رفع جانب سقط منه جانب آخر، ما يقدر يشيل الجسد. قال يا بني أسد هل عندكم بارية في أخبيتكم؟ قالوا بلى ما تصنع بها؟ قال اتوني ببارية حتى أجمع فيها جسد والدي. ما في كفنها، ما في شيئا، ما في إلا بارية. جاءوا له بالبارية، جمع أجزاء جسد أبيه. يقول بعض من حضر رأيناه الحلا ورفع قطعة حمراء، دققنا النظر وإذا به رفع خنصر أبيه الحسين. أويلي حنا
الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية أهل بيت نبيك، وارزقنا في آخرة شفاعتهم. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اقض حوائج السائلين، شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، فرج عن جميع المهمومين والمكروبين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.